ومن ذلك ما يفعله الأكارون من نكت البقر بالنقط الحمر أو نكت الشجر أيضا أو جمع أنواع من النباتات والتبرك بها والاغتسال بمائها. ومن ذلك ما قد يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون والاغتسال بمائه أو قصد الاغتسال في شيء من ذلك، فإن أصل ذلك ماء المعمودية. ومن ذلك ترك الوظائف الراتبة من الصنائع والتجارات أو حلق العلم أو غير ذلك، واتخاذه يوم راحة وفرح، واللعب فيه بالخيل أو غيرها على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام. والضابط أنه لا يحدث فيه أمر أصلا، بل يجعل يوما كسائر الأيام. فإنا قد قدمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم عن اليومين اللذين كانا لهم يلعبون فيهما في الجاهلية، وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالمكان إذا كان المشركون يعيدون فيه. ومن ذلك ما يفعله كثير من الناس في أثناء الشتاء في أثناء كانون الأول لأربع وعشرين
الثاني نعم. كانون الثاني ها؟ ثاني ها؟ أين؟
في أثناء كانون الثاني لأربع وعشرين خلت منه، ويزعمون أن ميلاد عيسى عليه ويزعمون أنه ميلاد عيسى عليه السلام. فجميع ما يحدث فيه هو من المنكرات، مثل إيقاد النيران وإحداث طعام واصطناع شمع وغير ذلك. فإن اتخاذ هذا الميلاد عيدا هو دين النصارى، ليس لذلك أصل في دين الإسلام، ولم يكن لهذا الميلاد ذكر أصلا على عهد السلف الماضين، بل أصله مأخوذ عن النصارى، وانضم إليه سبب طبيعي وهو كونه في الشتاء المناسب لإيقاد النيران
وإكثار الطعام
المناسب لإيقاد النيران وأنواع مخصوصة من الأطعمة. ثم إن النصارى تزعم أنه بعد الميلاد بأيام، أظنها 11 يوما، عمد يحيى لعيسى عليهما السلام في ماء المعمودية، وهم يتعمدون في هذا الوقت ويسمونه عيد الغطاس. وقد صار كثير من جهال النساء
الظاهر المعروف الآن في نفس الزمان اللي قال الشيخ نعم
يغطس
ها؟ له
واحد منهم يغطس في هذا اليوم
اللهم عافنا.
وقد صار كثير من جهال النساء يدخلن أولادهن إلى الحمام في هذا الوقت، ويزعمن أن هذا ينفع الولد، وهذا من دين النصارى، وهو من أقبح المنكرات المحرمة.
ها؟ جاس؟
هنا
طيب إيش؟ الحمية ما
أعرف
إيش. الحمية مثلاً بالصوب أو بشلل في الوجه والعين بالله، فيحجب عن الماء ويحجب عن تقليم الناس ويحجب عن النور مقدار مثلاً 40 هذه حمية. إذا جرب هذا ونفع فلا بأس. نعم. لا تيمم لأن منفعته غير معلومة. أما لو نعم منفعته معلومة فلا بأس، لأنه مريض يدخل في قوله وإن كنتم مرضى. وانتفع ولا ما انتفع؟ معناه انه نافع. اقول معناه انه نافع. ما يقضي. كيف؟
مثلا بعض الامثله المشهوره.
اي نعم. أعد السؤال.
بعض
إيش؟
أمثلة.
نعم.
أن مشهورة المرأة إذا صحت هي تغسل مئة سنة، وإذا لم تصح أفسدت الدرجة.
يعني إذا شاورتها؟
إذا شاورتها.
لا ما بصحيح.
أقصد يعني أحيانا بعض الناس
يحدث المرأة المريحة. ما يجوز. أولا أنه كذب، والثاني أنه يدمر رأيها. نعم.
لو كان ذلك محقرا لها من باب أولى.
ما يجوز أبدا. ايش هذا التعميد لموسى، تعميد عيسى اللي ذكر؟ نعم. نعم الراحة تعطيل، تعطيل الأعمال. خميسهم هما اللي يكون بعد صيامهم، يسمونه الخميس الكبير. الشيخ السلام رحمه الله سماه الخميس الحقيق. انتهى الوقت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء: وكذلك اعياد الفرس مثل النيروز والمهرجان، أعياد الفرس
مثل
النيرز.
لا نيرز النيروز.
أنا قلت النيروز. النيرز.
لا النيروز، وأنت قلت النيروز.
أين؟
لكنك قلت والمهرجان.
وكذلك أعياد الفرس مثل النيروز والمهرجان وأعياد
كيف؟
والمهرجان.
نعم.
وأعياد اليهود، وأعياد اليهود أو غيرهم من أنواع الكفار أو الأعاجم أو الأعراب، حكمها كلها على ما ذكرنا من قبل. وكما لا نتشبه بهم في الأعياد، فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك، بل ينهى عن ذلك. فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته. ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته، خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم، مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد، أو إهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم. وكذلك أيضا لا يهدى
وهذا من السياسة، أن يهجر الإنسان الذي يتشبه بالكفار، ولا يقبل منه هدية ولا يقبل منه دعوة. إذا كانت هذه الهدية والدعوة ليست من العادة الجارية، فإنه لا يقبله هجرا له، ولأن يتخذ هذا عيدا. ما في أحد هذا تقدم.
وكذلك أيضا لا يهدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد، لا سيما إذا كان مما يستعان به على التشبه بهم كما ذكرناه. ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد.
عندنا ولا يبايع.
عندي يقول في
يبيع
في ألف وباء يبايع. في نسخة ألف وباء يبايع.
إيه. نخليها نسخة. عندكم يبيع؟
أين؟ من الطعام واللباس ونحو ذلك.
ولا يبيع.
لا. ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس ونحو ذلك، لأن في ذلك إعانة على المنكر. فأما مبايعاتهم ما يستعينونهم به على عيدهم أو شهود أعيادهم لشراء فيها، فقد قدمنا أنه قيل للإمام أحمد: هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل طور يانور ودير أيوب وأشباهه يشهده المسلمون، يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبر وغير ذلك، إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم، وإنما يشهدون الأسواق. قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس. وقال أبو الحسن الآمدي: فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره، نص عليه أحمد في رواية مهنا، وقال: إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم. فهذا كلام محتمل، لأنه أجاز شهود السوق مطلقا بائعا ومشتريا، لأنه قال: إذا لم يدخلوا عليهم كنائسهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس. وهذا يعم البائع والمشتري، لا سيما إن كان الضمير في قوله يجلبون عائدا إلى المسلمين، فيكون قد نص على جواز كونهم جالبين إلى السوق. ويحتمل وهو أقوى أنه إنما رخص في شهود السوق فقط، ورخص في الشراء منهم ولم يتعرض للبيع منهم، لأن السائل إنما سأله عن شهود السوق التي يقيمها الكفار لعيدهم. وقال في آخر مسألته: يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم، وذلك لأن السائل مهنا بن يحيى الشامي، وهو فقيه عالم، وكان والله أعلم قد سمع ما جاء في النهي عن شهود أعيادهم، فسأل أحمد: هل شهود أسواقهم بمنزلة شهود أعيادهم؟ فأجاب أحمد بالرخصة في شهود السوق، ولم يسأل عن بيع المسلم لهم، إما لظهور الحكم عنده، وإما لعدم الحاجة إليه إذ ذاك. وكلام الآمدي أيضا محتمل للوجهين، لكن الأظهر فيه الرخصة في البيع أيضا، لقوله: إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، وقوله: وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم. فما أجاب به أحمد من جواز شهود السوق فقط للشراء منها من غير دخول الكنيسة فيجوز، لأن ذلك ليس فيه شهود منكر ولا إعانة على معصية، لأن نفس الابتياع منهم جائز ولا إعانة فيه على المعصية، بل فيه صرف لما لعلهم يبتاعونه لعيدهم عنهم، فيكون فيه تقليل الشر. وقد كانت أسواق في الجاهلية كان المسلم،
وعلى كل حال ما قاله الشيخ صحيح، يعني يفرق بين البيع والشراء، فالشراء لا بأس به، والبيع إعانة على المنكر. لكن قد يقول قائل: في وقتنا الحاضر الشراء منهم يزيدهم سرورا وينمي اقتصادهم، لأنهم يبيعون بهذه المناسبة ولا ينزلون السعر، يجعلون السعر هو أهوها، فإذا خيف من ذلك وأننا إذا اشترينا منهم ما يجلبون بأعيادهم يزيدهم سرورا وينمي أموالهم ويزدادون كسبا، فإنه يمنع، لأن الحكم يدور مع علته. نعم. وفي ظني أن المسلمين إذا هجروهم ولم يأتوا إلى أسواقهم يشترون، أنهم في العام المقبل لا يجلبون، لأنهم يعرفون أنهم مهجورون. نعم.
فيكون فيه تقليل الشر. وقد كانت أسواق في الجاهلية كان المسلمون يشهدونها.
نعم. مش بعد. لا، عندي أسواق في الجاهلية. نشوف اللي هذا عندي.
كان المسلمون يشهدونها، وشهد بعضها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأسواق ما كان يكون في موسم الحج، ومنها ما كان يكون لأعياد باطلة. وأيضا
صار جهلي أحسن.
وأيضا فإن أكثر ما في السوق أن يباع فيها ما يستعان به على المعصية، فهو كما لو حضر رجل سوقا يباع فيه السلاح لمن يقتل به معصوما، أو العصير لمن يخمره فحضرها الرجل ليشتري منها، بل هذا أجود، لأن البائع في هذه السوق ذمي وقد أقروا على هذه المبايعة. ثم إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتري منها جاز عندنا، كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام وهي دار حرب، وحديث عمر رضي الله عنه، وأحاديث أخر بسطت القول فيها في غير هذا الموضع، مع أنه لا بد أن تشتمل أسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية. فأما بيع المسلمين لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك أو إهداء ذلك لهم، فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم، وهو مبني على أصل، وهو أن بيع الكفار عنبا أو عصيرا يتخذونه خمرا لا يجوز، وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما. وقد دل حديث عمر رضي الله عنه في إهداء الحلة السيراء إلى أخ له بمكة مشرك على جواز بيعهم الحرير، لكن الحرير مباح في الجملة، وإنما يحرم الكثير منه على بعض الآدميين، ولهذا جاز التداوي به في أصح الروايتين، ولم يجز بالخمر بحال، وجازت صنعته في الأصل والتجارة فيه، فهذا الأصل فيه اشتباه. فإن قيل بالاحتمال الأول في كلام أحمد جوز ذلك، وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان، فقد يقال بيعها لهم في العيد كحملها إلى دار الحرب، فإن حمل الثياب والطعام إلى أرض الحرب فيه إعانة على دينهم في الجملة، وإذا منعنا منها إلى أرض الحرب فهذا أولى، وأكثر أصوله ونصوصه تقتضي المنع من ذلك، لكن هل هو منع تحريم أو تنزيه مبني على ما سيأتي. وقد ذكر عبد الملك بن حبيب أن هذا مما اجتمع على كراهته، وصرح بأن مذهب في نسخة أجمع، وصرح بأن مذهب مالك أن ذلك حرام. وقال عبد الملك بن حبيب في الواضحة: كره مالك أكل ما ذبح النصارى لكنائسهم ونهى عنه من غير تحريم، قال: وكذلك ما ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم الذين يعظمون، فقد كان مالك فقد كان مالك وغيره ممن يقتدى به يكره أكل هذا كله من ذبائحهم وبه نأخذ، وهو يضاهي قول الله تعالى: وما أهل به لغير الله، وهي ذبائحهم التي كانوا يذبحون لأصنامهم التي كانوا يعبدون. قال: وقد كان رجال من العلماء يستخفون بذلك ويقولون: قد أحل الله لنا ذبائحهم، وهو يعلم ما يقولون وما يريدون بها. وروى ذلك ابن وهب عن ابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد ومكحول وعطاء. قال عبد الملك: وترك ما ذبحوا لأعيادهم وأقصتهم وموتاهم وكنائسهم أفضل. قال: وإن
في هذه المسألة اختلف فيها الناس في قوله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هل يشمل كل ما اعتقدوه طعاما وإن كان لا يحل لنا، إما لكونه أهل لغير الله به أو ذبح للصليب أو خنق أو ما أشبه ذلك؟ فقال بعض العلماء: كل ما جعلوه طعاما واعتقدوه طعاما فهو حلال لنا ولا نسأل كيف ذبحوا ولا على أي اسم ذكروا الله ذكروا على ذبيحة. والقول الثاني أنه لابد أن يذبحوا على الطريقة الإسلامية وأن لا يذكروا عليها إلا اسم الله. وعلى هذا القول فإذا شككنا هل سموا أم لا فإننا لا نسأل، لأن الأصل أن الذبيحة حلال، وإذا شككنا هل هم يذبحون على الطريقة الإسلامية أو لا فلا نسأل، لأن الأصل أن ذبائحهم حلال. وهذا القول الثاني أقرب من الأول، لأنه إذا كان المسلم لو ذبح على الطريقة الإسلامية لا تحل فالكافر من باب أولى.
قال: وإن فيه عيبا آخر أن أكله من تعظيم شركهم. ولقد سأل سعد المعافري مالكا عن الطعام الذي تصنعه النصارى لموتاهم يتصدقون به عنهم أيأكل منه المسلم؟ فقال: لا ينبغي لا يأخذه منهم، لأنه إنما يعمل تعظيما للشرك، فهو كالذبائح للأعياد والكنائس. وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة هل يجوز لمسلم شراؤه؟ فقال: لا يحل ذلك له، لأنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم ومشتريهم مسلم، لأنه تعظيم.
وسوير عيش ابن
القاسم النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه. ابن القاسم يعني النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة هل يجوز لمسلم شراؤه؟ فقال: لا يحل ذلك له، لأنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم ومشتريه مسلم سوء. وقال ابن القاسم: في أرض الكنيسة يبيع الأسقف منها شيئا في مرمتها، وربما حبست تلك الأرض على الكنيسة لمصلحتها. إنه لا يجوز للمسلمين أن يشتروها من وجهين: الواحد من العون على تعظيم الكنيسة، والآخر من جهة بيع الحبس. ولا يجوز لهم في أحباسهم إلا ما يجوز للمسلمين، ولا أرى لحاكم المسلمين أن يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ ولا بشيء. قال: وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم، فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه. وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصراني شيئا في عيدهم مكافأة لهم، ورآه من تعظيم عيدهم وعونا لهم على مصلحة كفرهم. ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم؟ لا لحما ولا إداما ولا ثوبا، ولا يعارون دابة، ولا يعاونون على شيء من عيدهم، لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم. وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره لم أعلمه اختلف فيه. فأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي أجمع على كراهيته، بل هو عندي أشد. فهذا كله كلام ابن حبيب. وقد ذكر أنه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم ومهاداتهم ما يستعينون به على أعيادهم، وقد صرح بأن مذهب مالك أنه لا يحل ذلك. وأما نصوص أحمد وعم على مسائل هذا الباب، فقال إسحاق بن إبراهيم: سئل أبو عبد الله عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟ قال: لا يأخذها بشيء، لا يعينهم على ما هم فيه. وقال أيضا: سمعت أبا عبد الله وسأله رجل بناء أبني للمجوس ناووسا قال لا تبني لهم ولا تعنهم على ما هم فيه. وقد نقل عنه محمد بن الحكم وسأله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكراء قال لا بأس به. والفرق بينهما أن الناوس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة بخلاف القبر المطلق فإنه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم. وقال الخلال باب الرجل يؤاجر داره للذمي أو يبيعها منه. وذكر عن المروزي أن أبا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريبه فقال نصراني فقال نصراني واستعظم ذلك وقال لا تباع يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان وقال لا تباع من الكفار وشدد في ذلك. وعن أبي الحارث أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره وقد جاءه نصراني فأرغبه وزاده في ثمن الدار ترى له أن يبيع داره منه وهو نصراني أو يهودي أو مجوسي. قال لا أرى له ذلك. يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم أحب إلي فهذا نص على المنع. ونقل عنه إبراهيم بن حارث قيل لأبي عبد الله الرجل يكري منزله من الذمي ينزل فيه وهو يعلم أنه يشرب فيه الخمر ويشرك فيه. قال ابن عوف كان لا يكري إلا من أهل الذمة يقول
يرعبهم.
قيل له كأنه أراد إذلال أهل الذمة بهذا. قال لا ولكنه أراد أنه كره أن يرعب المسلمين. يقول إذا جئت أطلب الكراء من المسلم أرعبته فإذا كان ذميا أهون عنده. وجعل أبو عبد الله يعجب لهذا من ابن عون. سبق ابن عون
ابن عون
سبق
لا ابن عون عندي
نعم وسبق قلنا ابن عوف قلنا خطأ
عندك ابن عوف ولا ابن عون
الأولى ابن عوف
لا ابن عون
الأولى
نعم.
وجعل أبو عبد الله يعجب لهذا من ابن عون فيما رأيت. وهكذا نقل الأثرم سواء ولفظه قلت لأبي عبد الله. ومسائل الأثرم وإبراهيم بن الحارث يشتركان فيها. ونقل عنه مهنا قال
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم ونقل عنه مهنا قال سألت أحمد عن الرجل يكري المجوس داره أو دكانه وهو يعلم أنهم يزنون فقال كان ابن عون لا يرى أن يكري المسلمين يقول أرعبهم في أحضر
لا يرى
أن يكري المسلمين
عند المسلم مفرد أشار إليها
ما أشار
لو تجرى النسخة
فقال كان ابن عون لا يرى أن يكري المسلم يقول أرعبهم في أخذ الغلة وكان يرى أن يكري غير المسلمين. قال أبو بكر الخلال كل من حكى عن أبي عبد الله في الرجل يكري داره من ذمي فإنما أجابه أبو عبد الله على فعل ابن عون ولم ينفذ لأبي عبد الله فيه قول. وقد حكى
ولم ينقل
عندي أشار إلى نسخة في ألف ينقل
بس أنت قلت قول بالرفع
ولم ينفذ
لكن كلمة قول
ولم ينفذ لأبي عبد الله فيه قول
قول لو كان ينقل كان قولا
ينفذ
ينفذ
أي.
يعني عندنا أنا سمعت تقول ينقل نعم
أشار إلى نسخة عندي ينقل
نعم.
وقد حكى عنه إبراهيم أنه راه معجبا بقول ابن عون والذين رووا عن أبي عبد الله في المسلم يبيع داره من الذمي أنه كره ذلك كراهية شديدة فلو نفذ لأبي عبد الله قول في السكنى لكان السكنى والبيع عندي واحدا والأمر في ظاهر قول أبي عبد الله أنه لا يباع منه لأنه يكفر فيها وينصب الصلبان وغير ذلك والأمر عندي أنه لا يباع منه ولا يكرى لأنه معنى واحد
لكن لا شك أن الكراء أهون لأن الكراء لا تنتقل به العين والبيع تنتقل به العين ولأن الكراء يكون إلى أمد معلوم محدد والبيع يكون مؤبدا ولأن البيع يترتب عليه ملك العين وله حقوق بخلاف المستأجر وعلى كل حال السلامة من تأجيره هو الأكمل والأفضل أما إذا استأجروها ليجعلوها معبدا أو حانوتا للخمر فهذا لا شك أنه لا يجوز لأن هذا إعانة لهم على الإثم والعدوان لكن لو استأجروها للسكنى ثم وضعوا فيها ناقوسا أو ما أشبه ذلك فالإجارة الصحيحة لكنه لا ينبغي ومثل ذلك في الوقت الحاضر المسلم يستأجر البيت ليجعله مكانا لما يلقى في هذه الجشوش فهذا لا يصح تأجيره وأما إذا أجره للسكنة ثم وضع الدش فالإجارة الصحيحة نعم.
قال وقد أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال سئل أبو عبد الله عن حسين بن عبد الرحمن فقال روى عنه حفص لا أعرفه قال أبو بكر هذا من النساك حدثني أبو سعيد الأشج قال سمعت أبا خالد الأحمر يقول حفص هذا العدوي نفسه باع دار حسين بن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة من عون البصري فقال له أحمد حفص قال نعم فعجب أحمد يعني من حفص بن غياث قال الخلال وهذا أيضا تقوية لمذهب أبي عبد الله قلت عون هذا كأنه من أهل البدع أو من الفساق بالعمل وقد أنكر أبو خالد الأحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة أنه باع دار الرجل لصالح من مبتدع وعجب أحمد أنه باع دار الرجل لصالح من
الصالح عندك هكذا
أنه باع دار الرجل الصالح من مبتدع وعجب أحمد أيضا من فعل القاضي قال الخلال فإذا كان يكره بيعه فإذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر وإن كان الذمي يقر والفاسق لا يقر لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم وهكذا ذكر القاضي عن أبي بكر عبد العزيز عن أبي بكر عبد العزيز أنه ذكر قوله في رواية أبي الحارث لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم أحب إلي فقال أبو بكر لا فرق بين الإجارة والبيع عنده فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة وإذا منع البيع منع الإجارة ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك وعن إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله سئل الأوزاعي عن الرجل
يعني الأوزاعي
سئل يعني الأوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني فكره ذلك. قال أحمد: ما أحسن ما قال، لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أن يباع لغير الخمر فلا بأس به. وعن أبي النضر العجلي أنه قال: قال أبو عبد الله في من يحمل خمرًا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني فهو يكره أكل كرائه، ولكنه يقضي للحمال بالكراء، وإذا كان للمسلم فهو أشد كراهية. وتلخيص الكلام في ذلك: أما بيع داره من كافر فقد ذكرنا منع أحمد منه، ثم اختلف أصحابه هل هذا تنزيه أم تحريم. فقال الشريف أبو علي بن أبي موسى: كره أحمد أن يبيع مسلم داره من ذمي يكفر فيها بالله تعالى ويستبيح فيها المحظورات، فإن فعل أساء ولم يبطل البيع. وكذلك أبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرا عليها، وأما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك. وقد ذكرت كلام الخلال وصاحبه، وقال القاضي: لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيته ممن يتخذه بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيه الخمر، سواء شرط أنه يبيع فيه الخمر أو لم يشترط، لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر. وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم أحب إلي. قال أبو بكر: لا فرق بين الإجارة والبيع عنده، فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة، وإذا منع البيع منع الإجارة. وقال أيضا: في نصارى أوقفوا ضيعة لهم للبيعة لا يستأجرها. وقال أيضا: في نصارى أوقفوا ضيعة لهم للبيعة لا يستأجرها الرجل المسلم منهم، يعينهم على ما هم فيه. قال: وبهذا قال الشافعي. هو الصوت انخفض ولا
إلا انخفض لأنه بدأ يصفر.
فقد حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر، مستشهدا على ذلك بنص أحمد على أنه لا يبيعها لكافر ولا يستكري وقف الكنيسة. وذلك يقتضي أن المنع في هاتين الصورتين عنده منع تحريم. ثم قال القاضي في أثناء المسألة: فإن قيل: أليس قد أجاز أحمد إجارتها من أهل الذمة مع علمه بأنهم يفعلون فيها ذلك؟ قيل: المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن عون وعجب منه. وذكر القاضي رواية الأثرم، وهذا يقتضي أن القاضي لا يجوز إجارتها من ذمي. وكذلك أبو بكر قال: إذا أجاز أجاز، وإذا منع منع، وما لا يجوز فهو محرم. وكلام أحمد رحمه الله محتمل الأمرين، فإن قوله في رواية أبي الحارث: يبيعها من مسلم أحب إلي، يقتضي أنه منع تنزيه. واستعظامه لذلك في رواية المروذي، وقوله: لا تباع من الكفار، وشدد في ذلك يقتضي التحريم. وأما الإجارة فقد سول أصحاب بينها وبين البيع، وأن ما حكاه عن ابن عون.
والخلاصة في مسألة البيع أن نقول: إن باعها لمن يكفر فيها ويبيع الخمر وما أشبه ذلك فهو حرام، لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن باعها لمن يسكن فيها فهذا فيه تفصيل، إذا كان هناك منع من قبل السلطان أن تباع على الكفار فهو ممنوع ولا يحل، وإن لم يكن فيه مانع فقد يقال بالكراهة إذا كان هذا الكافر ممن يجوز له المقام في هذا المكان، وقد يقال بالتحريم، لكن الكراهة أقرب، لأن الكفار كانوا مع الصحابة رضي الله عنهم في المدن والقرى ساكنين. نعم. وعمل إجارة.
وأما الإجارة فقد سول أصحاب بينها وبين البيع، وأن ما حكاه عن ابن عون ليس بقول له، وأن إعجابه بفعل ابن عون إنما كان لحسن مقصد ابن عون ونيته الصالحة. ويمكن أن يقال بل ظاهر الرواية أنه أجاز ذلك، فإن إعجابه بالفعل دليل على جوازه عنده، واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين. والفرق بين الإجارة والبيع أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة قد عارضه مصلحة أخرى، وهو صرف إرعاب المطالبة بالكراء عن المسلم وإنزال ذلك بالكفار، وصار ذلك بمنزلة إقرارهم بالجزية، فإنه وإن كان إقرارا لكافر لكن لما تضمنه من المصلحة جاز، وكذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة. فأما البيع فهذه المصلحة
إرعاب المسلم بالأجرة فيها نظر، لأن المسلم إذا استأجر قد وطأ نفسه على دفع الأجرة، وليس في ذلك إرعاب. نعم، لو فرض أن الكفار بذلوا أجرة كبيرة وقال للمسلم أنا لا أجرك إلا بهذا، يمكن أن يكون فيه إرعاب. أما الإجارة بالأجرة المعلومة المعهودة فليس فيه إرعاب. الله المستعان. نعم.
فأما البيع فهذه المصلحة منتفية فيه، وهذا ظاهر على قول ابن أبي موسى وغيره أن البيع مكروه غير محرم، فإن الكراهة في الإجارة تزول بهذه المصلحة الراجحة كما في نظائره، فيصير في المسألة أربعة أقوال. ذكرها يا شيخ.
نعم.
في الحاشية.
وش يقول؟
يقول ملخصها: القول الأول تحريم البيع والإجارة من الذمي. القول الثاني كراهة البيع والإجارة. القول الثالث تحريم البيع وكراهية الإجارة. القول الرابع كراهية البيع وجواز الإجارة. وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو إذا لم يعقد الإجارة على المنفعة المحرمة، فأما إن أجره إياه لأجل بيع الخمر فأما إن آجره إياها لأجل بيع الخمر أو اتخاذها كنيسة أو بيعة لم يجز قولا واحدا، وبه قال الشافعي وغيره كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للهجور. وقال أبو حنيفة يجوز أن يؤجرها لذلك. وقال أبو بكر الرازي لا فرق عند أبي حنيفة.
وجه هذا القول أبي حنيفة رحمه الله أن هذا مباح له أي للذم، ولكن يقال هذه الإباحة إباحة ملة ليس من الأشياء التي تختلف فيها الآراء، فهو إجارة لها للكفر. فقول أبي حنيفة في هذا ضعيف رحمه الله. نعم.
وقال أبو حنيفة يجوز أن يؤجرها لذلك. وقال أبو بكر الرازي لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه الخمر وبين أن لا يشترط لكنه يعلم أنه يبيع.
وبين أن لا يشترط لكنه موصول.
وبين أن لا يشترط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر أن الإجارة تصح، ومأخذه في ذلك أنه لا يستحق على أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء وإن شرط.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة